أعوذ بالله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. امتناع اجتماع الأمر والنهي من المسائل المعروفة في علم الأصول والدقيقة والعميقة في نفس الوقت، هي مسألة اجتماع الأمر والنهي، وقد اهتم بها الأصوليون اهتماما بالغا في الغاية، حتى أنه بلغت هذه المسألة في الآونة الأخيرة في علم الأصول إلى مدار البحث بين جميع المحققين، حيث أنه يبحثون عن هذه المسألة في أبحاث الخارج أحيانا أكثر من 3 أشهر. البحث يدور حول مسألة اجتماع الأمر والنهي، وبلا شك أنها من المسائل التي كثيرة الابتلاء وفيها ثمرات فقهية كثيرة، ولذلك السيد الشهيد طرحها بشكل بحسب مستوى الحلقة الثالثة بشكل مفصل. مثلا بحث الإجزاء أيضا من المباحث المهمة وفيها ثمرات فقهية كثيرة، ولكن السيد الشهيد تكلم عن الإجزاء في 4-5 صفحات، ولكن تحدث عن مسألة الاجتماع أكثر بكثير باعتبار أهمية المسألة وعمقها العلمي. جاء السيد الشهيد بمنهج جديد في طرح هذه المسألة، وإن كان كل ما ذكره موجود في كلمات الأصوليين قبله، ولكن جاء بمنهجية جديدة لأجل لعله بيان بعض النقاط المهمة في هذا البحث. ففي البداية طرح مقدمة وذكر في هذه المقدمة أنه نحن نعتقد بأن التضاد بين الأحكام الشرعية موجود ومسلم، ولكن مركز التضاد أين؟ يعني مصب التضاد. مصب التضاد في أمرين: الأول في مبادئ الحكم، أي المصلحة والمحبوبية، أي المفسدة والمبغوضية، والأمر الثاني الذي يتركز عليه التضاد هو في منتهى الحكم، أي مقام الامتثال، حيث أن المكلف لا يتمكن من إتيان التكليفين، أحدهما وجوب والآخر الحرمة. هذه المقدمة حولها بحث مفصل في علم الأصول، وأن النسبة بين الأحكام هل هي نسبة التضاد أم لا. أما السيد الشهير هنا لم يبحث عن هذا الشيء لأنه البحث يطول، أخذها شيئا مفروض، يعني من المسلمات عند رأي المشهور، طبعا من المسلمات أن الأحكام الشرعية متضادة في المبدأ والمنتهى. المبدأ من حيث الملاك وهو المحبوبية والمصلحة أو المفسدة والمبغوضية، والمقصود من المنتهى أي مقام الامتثال، لأن المكلف لا يتمكن من إتيان وامتثال تكليفين في آن واحد، يأتي بالواجب ويأتي بالحرام في آن واحد، يكون شيئا فعله واجب ومن جهة ثانية فعله حرام بحيث يجب تركه، ما يمكن أن يتركه امتثالا للحرام، أن يأتي به امتثالا للواجب. الجمع بين الواجب والحرام في شيء واحد في مقام الامتثال غير ممكن. بعدما طوينا هذه المقدمة نأتي ونقول أنه الأدلة التي ترد في الأحكام الشرعية على قسمين: تارة هذه الأدلة ليس فيها أي تعارض وتنافي، هذا خارج عن محل كلامنا، تارة يقع بين الأدلة في الأحكام الشرعية نوع من التنافي. هذا التنافي أيضا ينقسم إلى قسمين: تارة يقال باصطلاح الأصوليين أن هذا التنافي هو التعارض، المقصود من التعارض تعارض المصطلح، وتارة المراد منه هو ليس التعارض، تنافي موجود ولكن ليس تعارض. خب ما هو أو ما هي حقيقة هذا التنافي إذا لم يكن فيه تعارض؟ هنا يكون شروعا في وتمهيدا وتوطئة لبيان وتحرير محل البحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي. لذلك جاء السيد الشهيد بعد هذه النقطة بثلاثة مراحل، وهدفه من بيان بحث اجتماع الأمر والنهي أنه يبحثه بطريقة ومنهجية خاصة، حتى بالنتيجة عندما نصل إلى صلب الكلام نعرف تمايز هذا البحث عن باب التعارض، تمايزه عن باب التزاحم، وأن المشكلة والعويصة العقلية الموجودة في باب اجتماع الأمر والنهي أين واقع هذه المشكلة. لذلك نحن لا نأتي بصياغة الكتب السابقة أو الأصولية الأخرى أو بصياغة المشهور، نتبع صياغة ومنهجية السيد الشهيد في طرح المسألة. إلى هنا وصلنا إلى أن التنافي ينقسم إلى قسمين، وما هو فيها التعارض وما ليس فيها التعارض. التنافي الذي فيها التعارض ولا يمكن أن نجمع بين الدليلين، هذا خارج عن محل كلامنا أيضا. لاحظوا إحنا قاعد نأسس وقاعد نحرر محل النزاع في مسألة اجتماع الأمر والنهي، ولكن بخطوات. مثل ماذا؟ مثل قوله إذا ورد دليل قال صلى صلاة الجمعة، وورد دليل آخر قال لا تصلي صلاة الجمعة في عصر الغيبة، هذا خارج عن محل كلامنا، هذا تعارض، ويجب أن نرجع إلى قواعد باب التعارض. إما نقول بالتخير، إما نقول بالتساقط، إما نقول بالترجيح، والقواعد موجودة في محلها. إذن إذا كان هناك تعارض وتنافي بين الجعلين هذا خارج عن محل كلامنا. أكو هناك شيء آخر سيد الشهيد ألفت النظر إليه، ولكن مرورا لا تركيزا، وهذا مهم أيضا نشير إليه خلال هذه المقدمة، أنه إذا وجد بين الدليلين المتعارضين وجد حل كالترتب، يعني تمكننا أن نجعل النسبة بين الدليلين نسبة الطولية. مثل ما نقول تجب الإزالة وتجب الصلاة، وذكرنا هذا بحث الترتب، ولكن تجب الصلاة إن عصيت الإزالة. إذا تصورنا فكرة الترتب أيضا هذا خارج عن محل كلامنا. زين إلى هنا وصلنا إلى نتائج ثلاثة. مسألة اجتماع الأمر والنهي ليست من صغريات باب التعارض، وليست من صغريات باب الترتب، وإنما هي مسألة ثالثة. ما هي هذه المسألة الثالثة؟ من هنا يبدأ السيد الشهيد في بيان منهجية. إلى هنا البحث كان في المقدمة وكأنما توطئ لبيان وللدخول في البحث. بعد ذلك يدخل في ثلاث مراحل، أنه الدليلان المتنافيان اللذان ليس بينهما تعارض مصطلح، وليس بينهما نسبة الطولية والترتب، يمكن أن نقسم هذين الدليلين المتنافيين بثلاثة تقسيمات حسب رأي السيد الشهيد أو تعبيره، نعرفهما بثلاثة خصوصيات. فكلما وجدت خصوصية من هذه الخصوصيات الثلاثة أخرجنا قسما من التنافي. فهل أن هذه الخصوصيات الثلاثة التي عبر عنها بالخصوصيات الثلاثة وأن عبر عنها بالمراحل الثلاثة للبحث، هل أن التقسيم الذي ينتج من وراء هذه الخصوصيات الثلاثة هل هو تقسيم ثلاثي بجميع أقسامه يدخل في بحث الاجتماع، أو أن بعض أقسامه يدخل دون بعض؟ لا نجيب عليه، يأتي الجواب على هذا السؤال في نهاية الخصوصية الثالثة، يعني بعدما شرحنا الخصوصية الأولى والثانية ثم الثالثة. بعد ذلك راح نكشف مسألة الاجتماع ومحلها وموضعها بشكل واضح. الخصوصية الأولى أنه أحيانا نلاحظ بين الدليلين المتنافيين الإطلاق والتقييد. فهل أنه إذا كانت النسبة بينهما نسبة الإطلاق والتقييد الدليلان المتنافيان يدخلان في محل البحث أم لا؟ مثاله جاء دليل وأمر قال صل، وهذا الأمر مطلق، وجاء نهي وقال لا تصل في الحمام. هنا يقال أنه المطلق يشمل جميع الحصص، النهي اختص بحصة معينة. خب في البداية أول ما يتوهم أنه نحن نقول ماكو تنافي أصلا بينهما، هذه الحصة المعينة وهي صلاة في الحمام منهية، باقي الحصص مأمور بها. إذن التنافي الذي ذكرناه في المقدمة بين الأحكام وين كان؟ التنافي الذي كان في المقدمة بين الأحكام ذكرنا التنافي في نقطتين أساسيتين، المبدأ والمنتهى. بلا إشكال في المنتهى ما موجود هنا تنافي. ليش؟ لأنه أنت إذا كنت في الحمام لا تصلي، إذا كنت خارج الحمام فصلي، إذن ماكو مانع، اترك الصلاة في الحمام وصلي في المسجد، ففي مقام الامتثال ما عندك أي مشكلة. يبقى شيء وهو هل يوجد بين التكليفين تنافي في المبادئ أم لا؟ لأول وهلتين قد واحد يقول أنه لا يوجد تنافي أصلا. لماذا؟ باعتبار أن متعلق الأمر هو الطبيعي، والطبيعي تشمل جميع الحصص، ولكن بالشرط أنه تلك الحصص ما تكون محكومة بحكم مزاحم ومانع التعلق الطبيعي بها، وهنا حصة الصلاة في الحمام ممنوعة لو فرضنا أن النهي نهي تحريمي، حتى لو فرضنا أن النهي نهي كراهتي، مع ذلك على حال فيها منع شرعي مو على حد الإلزام. إذا نقول أن الأمر الذي تعلق بالطبيعة ما يشمل هذه الحصة، فإذا في المبادئ ما موجود أي تنافي، يعني الصلاة في الحمام لا تملك مصلحة ومحبوبية مثل الصلاة في خارج الحمام. ولكن مشكل نلتزم بهذه الدعوة، كيف؟ لأنه احنا عندنا هنا قاعدة وأشرنا إليها سابقا، أنه إذا تعلق الأمر بطبيعي مقتضى تعلق الأمر بذلك الطبيعي أنه الأمر ينحل بالتحليل العقلي إلى جميع حصص ذلك الطبيعي. وهنا كان عندنا بحث فيه في الواجب المشروط وفي غيره أشرنا إليه، أنه هذا التحليل العقلي وهو الذي نعبر عنه شنو بالانبساط الأمر إلى الوجوبات المشروطة، يعني أنت إذا أتيت بالحصة الأولى فلا تجب عليك باقي الحصص، إذا تركت الحصص الأخرى يجب عليك الحصة الأولى. هذا نعبر عنه بالواجب المشروط، يعني إتيان كل حصة مشروط من حيث الوجوب بترك باقي الحصص. نحن إذا هنا استخرجنا من التخير العقلي تخيرا شرعي، وقلنا أن الأمر عندما ينبسط إلى هذه الحصص وتكون هذه الحصص وجوبات مشروطة، هي في الواقع وجوبات مشروطة شرعية. كيف شرعية؟ باعتبار أن الشارع أراد الطبيعي، والطبيعي أمره ينحل إلى الحصص، إذن معناته أن الشارع أراد من المكلف كل حصة من الحصص بالشرط إذا ترك باقي الحصص، أما إذا أتى بحصة أخرى لا يلزمه هذه الحصة. إذا قلنا بهذا الوجوب الشرعي المشروط، معناته أنه واحدة من الحصص التي العقل يحكم بانطباق الطبيعة عليها الصلاة في الحمام، إذن معناته أن الصلاة في الحمام تملك المصلحة والمحبوبية، فيقع التنافي بين الأمر بالصلاة وبين النهي عن الصلاة في الحمام. خب إذا قلنا هذا، إذا قلنا هيك هذا يخرج عن، إذا التزمنا بهذا السريان وأن هذه الوجوبات وجوبات شرعية ومشروطة ومركزها انطباق الطبيعي على أفراده، إذن كما ينطبق الطبيعي على باقي الحصص ينطبق على الحصة الصلاتية في الحمام، إذن معناته أن الملاك موجود في الصلاة في الحمام. إذن كيف ملاك المصلحة الملزمة موجود في الصلاه في الحمام، ومن جهه ثانيه ملاك الحرمه او الكراهه موجود في الصلاه. اذا يصير تنافي، يعني المولى هم يحب الصلاه في الحمام وايضا في نفس الوقت يبغض الصلاه في الحمام. الا اذا قلنا ان السريان ما موجود وان هذا التخير والانحلال فقط عقلي وليس الشرعي، الامر تعلق فقط بالمتعلق وهو الطبيعي بدون انه ينحل الى وجوبات شرعيه مشروطه بالنسبه الى الحصاص. ولكن الذي نراه هنا انه بعض الاعلام كالمحقق النائني مع انه قائل بالتخير وبالوجوبات الشرعيه المشروطه جاء براي وبفكره ثانيه وقال لا بد من شنو، من التنافي والتعارض بين المبادئ على بيان آخر. يعني لم يلتزم بهذا المبنى الذي هو مبنى، وهو أنه يقول بوجوبات مشروطة شرعية، مع ذلك يقول بسريان الحكم من الطبيعي إلى جميع الأفراد، ولكن عدل عن هذا الرأي في المقام وجاء بالمانع من جهة ثانية. لسه إذا صار مجال نأخذ كلام المحقق النائني نطبق هذا المقدار. لا شك في التضاد بين الأحكام التكليفية، هذا احنا نعبر عنه بالمقدمة إلى أن نأتي إلى بالمقدمة. في المقدمة سير الشيء ذكر عدة نقاط جدا باختصار ولكن مهمة جدا في تصوير البحث. لا شك في التضاد، هاي النقطة الأولى، بين الأحكام التكليفية الواقعية، يعني نحن لسنا من القائلين بعدم التضاد. من يقول بعدم التضاد؟ المحقق الإصفهاني ينكر التضاد بين الأحكام. سيد الشهيد يوافق المشهور من البداية، يقول احنا نسلم بالتضاد، هاي النقطة الأولى. وعلى هذا الأساس يمتنع اجتماع الأمر والنهي لتضادهما بلحاظ المبادئ، هاي الركيزة الأولى ومصب الأول وعالم الملاك، وبلحاظ النتائج وعالم الامتثال. هذه نقطة ثانية بينها، أن التضاد وين يتركز؟ يتركز في المبادئ وفي المنتهى وفي مقام الامتثال. نقطة الأولى، هاي النقطة الأولى شوي اشرحها سيد الشهيد لأنها مهمة، لأن لها دور في الخصوصيات الثلاثة التي سنبينها. أما الأول فهو بلحاظ المبادئ، فلأن مبادئ الأمر هي المصلحة والمحبوبية، ومبادئ النهي هي المفسدة والمبغوضية. هنا سيد الشهيد لاحظوا في عبارته اكو دقة، لماذا قال المصلحة والمحبوبية؟ كان يكتفي بالمصلحة؟ لا لا، لأن المصلحة في حد ذاتها والمفسدة في حد ذاتها قد يقال أنه ما اقتضت بينهما، وإنما المصلحة التي تنطلق منها الإرادة، يعني محبوبة عند المولى. عندما تنطلق من هذه المصلحة الإرادة والمحبوبية نقول أن هذه المصلحة تنافي المفسدة. المفسدة التي تنطلق منها المبغوضية، مو مطلق المصلحة والمفسدة، لأن مطلق المصلحة والمفسدة هذا الموجود متعارف لعله في الأشياء في الخارج، كثير من الأشياء هم فيها نفع وهم فيها ضر، هم فيها مصلحة هم فيها مفسدة. الكلام المصلحة والمفسدة التي تقع منشأ للحكم. المصلحة التي تقع منشأ للحكم ماذا؟ ما تولد المحبوبية عند المولى. والمفسدة التي تقع منشأ للحكم ماذا؟ المفسدة التي تولد المبغوضية. يعني تعلقت إرادة المولى أو كراهته التشريعيتان بتلك المصلحة والمفسدة. لذلك جاء بكلمتين، هاي كلمتين مو عطف وإنما إشارة إلى مركز التضاد. لا لا، احنا كلامنا مو في هذا، لا كلامنا في مركز التضاد. التضاد أساسه ليس بين المصلحة والمفسدة، فإن كثير من الأشياء في عالم الدنيا فيها مصلحة وفيها مفسدة. لا احنا كلامنا في التضاد مولانا مو في مقام الجعل. التضاد وين صاير؟ صاير في المصالح والمفاسد، او التضاد في المصالح والمفاسد التي تنطلق منها المحبوبية والمبغوضية، هذا المقصود. لا لا، اصلا مو مقصودنا في المولى الحقيقي، احنا قاعد نقول اصلا ما عندنا شغل بالمولى الحقيقي ولا بالجعل. احنا كلامنا ان التضاد في المبادئ، المبادئ بعد ما لم يوجد هناك جعل ولا حكم، المبادئ الثبات في ذات المصلحة والمفسدة. هذا ما نراه كثير من الأشياء. مقصود من المصلحة والمفسدة في المبادئ يعني ما ينطلق منها المحبوبية والمقبوضية، يعني لا ذاتهما ولا ذاتهما لا يجب أن تفاد. لا لا ماكو ملازمة، أكو كثير من المفاسد ما وقعت موردا للمحبوبية والمقبوضية. ولهذا نجد كثير من الأشياء في التكوين وفي الخلق، كثير من المخلوقات لا نحن مأمورون بفعلها ولا مأمورين بتركها، والحال أن كثير من الأشياء هم فيها مصالح وهم فيها مفاسد. المقصود من المصلحة التي ينطلق منها الإرادة التشريعية، والمراد من المفسدة التي ينطلق منها الكراهة التشريعية. وأما الثاني فلتضيق قدرة المكلف عن امتثالهما معا وعدم إمكان الترتب بينهما. وقد سبق في مباحث القدرة أنه كلما ضاقت قدرة المكلف عن الجمع بين شيئين ولم يكن بالإمكان الترتب بين أمريهما. هذا إشارة إلى نقطة الثالثة، أن بحث الاجتماع يفارق بحث الترتب. ليس كل جمع بين حكمين هو بورد الاجتماع، إنما الجمع بين حكمين لا يوجد ترتب بينهما. هذا هنا سيدي الشهيد باختصار ذكر، وإلا هذا يحتاج إلى بحث مفصل أنه كيف نفرق بين باب الترتب وبين باب الاجتماع. بس باعتبار أنه مستوى البحث ما يقتضي التوضيح في هذه النقاط، أخذ هذه النقاط كمفروضة في البحث. وحكميهما امتنع جعل الحكمين. وعلى هذا الأساس بعدما بينا هذه المقدمة نجي إلى نقطة رابعة، هذه هم أيضا في ضمن المقدمة. إذا دل دليل على الأمر بشيء ودل دليل آخر على النهي عنه من قبيل صل ولا تصلي، كانت دليلان متعارضين للتنافي بين الجعلين بسبب التضاد في عالم الملاك أولا، وبسبب ضيق قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين مع فرض عدم إمكان الترتب ثانيا. وهذا مما لا إشكال فيه من حيث الأساس. إذن هذا أيضا خارج عن محل كلامنا. كان المشكلة وين صايرة في بحث الاجتماع نجي نبين، ولكن قد نفترض بعض الخصوصيات في الأمر والنهي التي قد تخرجهما عن كونهما مجتمعين حقا على شيء واحد، فيزول الامتناع ولا ينشأ التعارض بين دليليهما. ويمكن تلخيص تلك الخصوصيات بثلاثة. من هنا نبدأ في تحرير وتوضيح محل البحث في مسألة الاجتماع. الخصوصية الأولى، أن نفترض تعلق الأمر بالطبيعة على نحو التخيير العقلي بين حصصها، وتعلق النهي بحصة معينة من حصصها. شوفوا سيد الشهيد هنا ما يذكر تخيير الشرعي، تخيير الشرعي يذكره في نهاية الخصوصية، يعني عندما نطرح شنو مشكلة التنافي والتعارض. بالبداية نقول ماكو تنافي، ليش؟ لأن هذا تخيير عقلي وهذا يختص بحصة معينة. وتعلق النهي بحصة معينة من حصصها من قبيل الصلاة ولا تصلي في الحمام. وهذا الافتراض يوجب اختلاف المتعلقين بالإطلاق والتقييد. هذا واضح. سؤالنا هنا هذا السؤال بالدقة، هل أن اختلاف المتعلقين بالإطلاق والتقييد يجعلهما من موارد الاجتماع، أم يجعلهما من موارد الجمع العرفي، أم يجعلهما من موارد التعارض الذي نريد نتيجته إما التساقط أو التخير؟ هو هذا محل الكلام. هاي خصوصية الأولى، يعني قسم من التنافي بين الدليلين قد يكون من قبيل الإطلاق والتقييد. ماذا نعالجه وماذا نحكم عليه؟ جواب، ولا شك في أن ذلك يوجب زوال ذلك. ماذا؟ الإطلاق والتقييد يوجب زوال السبب الثاني للتنافي، وهو ضيق قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين. هذا مسلم بلا شك أنه لا يوجد هناك أي تنافي، يترك الصلاة في الحمام ويصلي في خارج الحمام، ماكو مشكلة. وذلك لأنه إذا كان بإمكان المكلف أن يصلي في غير الحمام، يعني فرض كلامنا هذا أنه متمكن من الصلاة خارج الحمام، فهو قادر على الجمع بين الامتثالين، وإنما المهم تحقيق حال السبب الأول للتنافي وهو التضاد في عالم المبادئ، فقد يقال بزواله أيضا. هاي دعوة في البداية، لأن الوجوب بمبادئه متعلق بالجامع ولا يسري إلى الحصة، والحرمة بمبادئها قائمة بالحصة. ليش الحرمة قائمة بالحصة وليس بالجامع؟ لأن الحرمة من البداية جعلت على الحصة، ما قال لا تصلي مثل النقطة السابقة، وإنما قال لا تصلي في الحمام. إذن الحرمة لم تتعلق إلا بالحصة، والأمر لم يتعلق إلا بالجامع، والأمر لا يسري إلى الحصاص. النتيجة أنه ماكو تعارض بينهما. لماذا؟ لأنه لم يتحد المعروف لهما، يعني المتعلق. هذه الدعوة صحيحة إذا قلنا وهذا مبني بشرط على بحث تقدم في تأخير العقلي، وأنه هل يستبطن التأخير العقلي؟ التأخير العقلي مقصودنا ماذا هنا؟ التأخير بين الحصص، يعني انطباق الطبيعي على الحصص في مقام الامتثال. هل يستبطن تأخيرا شرعيا ووجوبات مشروطة للحصص، ولو هذه الوجوبات في لحاظ عالم المبادئ، يعني مو وجوبات مع مجهولات متعددة، الجعل واحد، هاي مقصود العبارة السيد الشهيد، وإنما وجوبات مشروطة بحسب عالم المبادئ، يعني كل فرد ذات ملاك، وإن كانت الأفراد كلها مجعولة الوجوب فيها بجعل واحد وهو الوجوب المتعلق بالجامع. هو الحلال ولكن شرعي، بس مو واقعا مجعولات متعددة، المجعول واحد ولكن ملاك الجعل متعدد بتعدد الأفراد. إذا التزمنا بهذا الشيء، فإن قيل باستبطان التخير العقلي ذلك، يعني التخير الشرعي، لم يجد اختلاف المتعلقين بالإطلاق والتقييد في التغلب على السبب الأول للتنافي. يعني ماذا؟ إن راح يدخل هذه الصورة تدخل في محل كلامنا، لأن وجوب الجامع يسري ولو بمبادئه إلى الحصص، وهذه السراية مو سراية عقلية، سراية شرعية. وإن أنكرنا الاستبطان المذكور، إذا قلنا لا هذا التخير العقلي ما يستبطن تخيرا شرعيا، اتجه القول بعدم التنافي وجواز الأمر بالمطلق والنهي عن الحصة. وأكثر المحققين يرون هذا الرأي، يقولون أن هذا المثال الذي أمر المولى بالجامع ونهى عن الحصة خارج عن باب الاجتماع الأمر والنهي. ليش؟ لأنه ماكو تنافي بينهما، المتعلق جامع والجامع الأمر بالجامع لا يصير الحصص، ومن جهة ثانية النهي يتعلق بحصة معينة. غير أن مدرسة المحقق النائين على الله مقامه برهنت على التنافي بين الأمر بالمطلق والنهي عن الحصة بطريقة أخرى منفصلة عن الاستبطان المذكور، مع أن المحقق النائني هو يرى الاستبطان المذكور، ولكن جاء بمانع وتنافي بشكل وصياغة أخرى. محقق النائني شو يقول هنا؟ يقول نعم صح، نحن نقول لو فرضنا، حتى لو فرضنا أنه السراية ما موجودة، ووافقنا القائلين بعدم الاستبطان وأن التخير العقلي لا يستبطن تخيرا شرعيا، مع ذلك نقع في ورطة التنافي. لماذا؟ لأن الأمر تعلق بالجامع، ومقتضى تعلق الأمر بالجامع أن الجامع ذات الملاك وذات المصلحة والمحبوبية. تعلق الأمر بالجامع لازمه إطلاق، يعني أن الأمر يتعلق بالجامع مطلقا من دون أي تفصيل. مقتضى هذا الإطلاق أنه ملاك الأمر موجود في جميع حصص الجامع. إذن نرجع إلى الإشكال مرة ثانية، هذه الحصة من الصلاة في الحمام هذه الحصة هل هي حصة الجامع أم لا؟ بلا أشكال. الجامع تعلق به الأمر أم لا؟ نعم، تعلق الأمر بالجامع من دون أي تفصيل في حصصه، معناته أن الجامع يستوعب الملاك بجميع حصصه ومن جملة حصصه الصلاة في الحمام. إذا صار تنافي بين مبادئ الأمر ومبادئ النهي في الصلاة في الحمام، نطبق رأي المحقق النائني، وهي أن الأمر بالمطلق، والمقصود من المطلق ماذا؟ يعني الجامع أي الطبيعي، يعني أن الواجب لوحظ مطلقا من ناحية حصصه. لاحظوا عندما تعلق الأمر بطبيعية الصلاة، يعني معناته شنو؟ معناته أن طبيعية الصلاة من دون فرق في حصصها ذات ملاك الأمر، والإطلاق مؤداه الترخيص في تطبيق الجامع على أي واحدة من تلك الحصص. ليش؟ لأنه معناته أنه ما دام أن الجامع ذات ملاك الأمر والشارع لم يفصل في حصص هذا الجامع، معناته أن الشارع يقول للعبد أنت مخير، أنت امتثل أمري في ضمن أي حصة، لأن كل حصة جامعة لملاك الأمر، وعليه فالترخيص في تطبيق الجامع على الحصة المنهي عنها ينافي هذا النهي لا محالة، لأن نفس الحصة معروضة لهما معا. ليش؟ لأن الحصة وهي الصلاة في الحمام هم هي مورد ترخيص الشارع في تطبيق الجامع عليها، باعتبار أن الأمر تعلق بالجامع وبالمطلق من دون أي تخصيص بالحصة، وفي نفس الوقت هذه الحصة معروض ومتعلق النهي، فالتنافي لا يقع بالذات بين النهي عن الحصة والأمر بالمطلق، بل يقع التنافي بين النهي عن الحصة والترخيص فيها الناتج عن إطلاق متعلق الأمر. والفرق بين إثبات التنافي بطريقة الميرزة هذه وإثباتها بدعوى الاستفطان المذكور، مقصود الاستفطان المذكور ماذا؟ يعني التأخير الشرعي. قد يقال شنو الفرق بينهما؟ هم هناك كنا نقول انخرج من التأخير العقلي وجوبا شرعيا مشروطا في جميع الحصص، هنا بنفس الشيء يقول لا، فرق واضح جدا، الفرق واضح، إنه على طريقة الميرزا يعني المحقق النائيني لا يكون هناك تناف بين وجوب المطلق والنهي على نحو الكراهة عن حصة من حصصه، لأن الكراهة لا تنافي الترخيص، لأن كل مكروه جائز الترك وكل مكروه جائز الفعل، ماكو مانع. إذن يجوز أن المكلف يصلي في الداء في الحمام، أما بناء على الرأي الاستبطان وأنه يستبطن وجوبا مشروط لا يجوز، لأنه إذا أتى بالحصة معناته أنه أتى في الشيء الذي فيها ملاك المبغوضية والمفسدة، ولا يمكن الاتيان بها. ليش؟ لأنه كان مشروط اتيان كل حصة بترك باطل حصص، إذا كان مشروط وجوب اتيان الصلاة، وكان هذا الوجوب مشروطا بترك وجوب الصلاة في الحمام، كما أن وجوب الصلاة في الحمام كان مشروطا بترك سائر المصادر. هنا ما دام كان كل واحدة من الحصص مشروطة بترك الآخر أو الأخرى، لذلك ما يمكن أن نفرض هناك أنه يترك الباقي الحصص ويأتي بالحصة التي فيها مبغوضية ومفسدة، ما أنا معنى. أما هنا الترخيص يمكن أن يجتمع، أنه المكلف من جهة يقول أنا مرخص في تطبيق الجامع على الحصة، ومن جهة ثانية أن هذه الحصة مكروهة لأن كل مكروه جائز الفعل، ماكو مانع، الترخيص يجتمع مع الجواز، لأن الكراهة لا تنافي الترخيص، وبهذا فسر الميرزا كراهة الصلاة في الحمام وأمثالها، يعني بهذا البيان. وأما على مسلك الاستبطان المذكور وهو أن هناك تأخير شرعي ووجوبات مشروطة للحصص المذكور سابقا، فالتنافي واقع بين الأمر بالمطلق والنهي عن الحصة، سواء كان النهي تحريميا أو كراهتية. ليش؟ لأنه ما يمكن أن نجمع في الصلاة في الحمام ملاك المصلحة والمحبوبية مع ملاك المفسدة والمبغوضية ولو على مستوى الكراهة. أما هنا يمكن أن نجمع بين الترخيص الذي نستفيده من تعلق الأمر بالمطلق وبين فعل المكروه، لأن كل مكروه مرخص في الفعل. ولكن التحقيق هذا رد لكلام المحقق النائمي، يأتي بيانه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى على محمد وعلى آله.